البذرة قطعة صغيرة من الخشب، إنها أصغر من أن تشد انتباه أحد. البذرة قطعة خشب صغيرة تحوي داخلها آلاف الصفحات من المعلومات. يمضي الزمن وتبدأ هذه القطعة الخشبية الاستفادة من أشعة الشمس ومن الماء والمعادن الموجودة في التربة، ثم تنمو ويتضاعف حجمها ملايين المرات. يتحقق واحدة من أكبر المعجزات التي رآها البشر، تصير شجرة. معجزة البذرة. كل إنسان يعرف البذرة، ولكن قل من يفكر فيها. كيف تخرج النباتات المختلفة من جسم يبدو كقطعة حطب؟ ومن يتفكر في البذرة بدقة يدرك معجزة كبيرة، فجميع الألوان والنقوش والروائح والصفات الأخرى التي تشاهدونها في النباتات موجودة في بذرة صغيرة. في الحقيقة كل بذرة تحوي بداخلها كماً هائلاً من المعلومات. تحوي البذور جميع المعلومات عن كل غصن من أغصان النبات، وعن كل ورقة من أوراقها، وعن أعدادها وأشكالها، وعن ألوان قشورها وطبيعتها، وعن العروق الناقلة للماء والغذاء، وطول النبات وعرضه ومحيطه وشكله، وهل ستكون مثمرة أم لا؟ وإن كانت ستثمر فتحوي معلومات عن طعم الثمار ورائحتها وأشكالها وألوانها. وباختصار فإن البذور تحوي تفاصيل المعلومات المتعلقة بالنباتات والأشجار. الوردة الحمراء تدرجات ألوانها وشكل أوراقها وعددها وملمسها وليونة أوراقها ونسبة المواد الخاصة برائحتها. كل واحدة من هذه المعلومات معلومة بذاتها. وطبيعة الثمار كالعنب الذي يشبه كيسا مليئا بالعصير الطازج والمعلق على أغصانها أيضا موجود في البذرة الصغيرة. وكذلك الفارق بين قشر العنب وقشر البندق وألوان كل منهما وطعمهما ورائحتهما والفيتامينات الموجودة فيهما واختلاف بنيتهما، فأحدهما رطب والآخر يابس، هي معلومات داخل أجنة البذور أيضاً. يستخدم الناس الحاسوب لتخزين المعلومات، ويعد القرص الصلب هارد ديسك فيه المخزن الرئيسي للمعلومات. وبمقارنة هذه الأجهزة ذات التقنية العالية مع بذرة صغيرة نجدها تقنية بدائية جدا. فإذا أردنا ترجمة المعلومات في البذرة فسنحتاج إلى مئات الآلاف من الصفحات ترتبط كل معلومة مع الأخرى بروابط معقدة جدا، إن في البذرة نظما معقدة ما زالت البشرية عاجزة عن تقليدها أو حتى تحليلها. ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلق البذرة، وهو الذي أوجد نظمها الخاصة بها. وإن أي بذرة مهما صغرت دليل على روعة صنعه البديع الذي لا مثيل له. كل بذرة تنمو وتكبر وتصبح نباتاً بعلمه، يحيط بها علم الله تعالى وقدرته. والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة في القرآن الكريم بقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبيبات الطلع. حتى تتشكل البذرة تلتقي الخلية النباتية الأنثى مع الخلية الذكر الآتية من نبات آخر من نوعه تدعى حبات الطلع. ولكن النباتات لا تتحرك، فكيف يحدث اللقاء؟ لقد هدى الله تعالى بحكمته كل نبات إلى طرق تعد كل واحدة منها معجزة يتم من خلالها إيصال حبات الطلع من خلية إلى أخرى. وبالنظر إلى هذه الحبات التي لم يتجاوز حجمها حبة رمل صغيرة، نجد أنها معقدة غاية التعقيد، تملك تصميماً رائعاً يأخذ بالألباب. خلق الله تعالى ملايين النباتات المختلفة، وخلق ملايين الحبات المتنوعة حسب حاجة هذه النباتات. معظم الحبات تنقل من قبل الرياح، وسبب إصابة كثير من الناس في أشهر الربيع بالتحسس هي هذه الحبيبات الصغيرة. وعند وصول الحبات إلى الخلية الأنثى البويضة لنبات آخر يتم التلقيح. تنقل الحيوانات بعض الحبيبات، ولكن أكثر وسائل النقل شيوعاً هي الحشرات. الزهور تجذب الحشرات إليها بفضل ما حباها الله تعالى لها من ألوان جذابة وروائح عطرة ورحيق بديع. هناك تلاؤم رائع وعلاقة حميمة بين الزهور والحشرات، يتبين ذلك بالبحث في تكوين كل منهما. إن التكوين المذهل في الحبيبات والنباتات لا يمكن للنبات أن يصنعه بنفسه. النظم التي تستعملها النباتات في نشر حبيباتها نموذج واحد فقط من نماذج خلق الله الرائع الذي لا مثيل له. فالوصول إلى رحيق وحبيبات زهرة السوسن التي تنبت في جنوب إفريقيا صعب جداً. يوجد تحت الأوراق أنبوب طويل، الرحيق والحبيبات مخفية أسفل هذا الأنبوب، وللوصول إليهما لا بد من خرطوم طويل جدا، وإضافة إلى ذلك لا بد من طائرة مميزة ذات أسلوب مميز يبقى الخرطوم معلقا في الهواء. هذا الأسلوب اللازم لاستمرار نسل هذه الزهرة خلقها الله تعالى بروعة صنع متقن من خلال حشرة تشبه الحوامة. إنها الحشرة الحوامة، بفض خرطومها العجيب تصل إلى أعماق الزهرة، وحتى لا ينثني الخرطوم عليها الهبوط على الزهرة بشكل عمودي، لذلك خلق لها نظام الطيران الذي تحتاج إليه. تستطيع الوقوف في الهواء كالمروحية تماماً، ولكي تنزل المروحية بأمان توضع لها إشارات تدلها على الطريق. الآن انتبهوا إلى السهام البيضاء على الزهرة، كل السهام تشير إلى نقطة واحدة وتدل الحوامة إلى الطريق الصحيح، وهكذا تستطيع الحوامة الهبوط إلى النقطة الصحيحة بنجاح. أليس ما نشاهده هنا آية واضحة؟ الزهرة نبات لا وعي لها، فليس لها عين ولا أذن ولا يد ولا مخ تفكر به، وعلى الرغم من ذلك وجدت عليها الإشارات التي دلت الحوامة إلى الطريق. والحشرة كذلك ليس لها وعي أو عقل، وبالرغم من ذلك هي أيضا تمتلك كل التقنيات اللازمة لوصولها إلى الرحيق والحبيبات. بلا شك إن عظمة هذا الصنع الذي نجد فيه التلاؤم التام لا يمكن أن يعود للحشرة ولا للنبات. هناك من يعلم صفات الكائنين وهو الذي أوجدهما بعلمه وقدرته، إنه الله تعالى رب العالمين. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. بعض النباتات تتخذ طريقة عجيبة لجذب الحشرات إليها، إنها تقدم لها عطراً فواحاً. هذه الأوركيدة من الأنواع التي تعيش في جنوب أمريكا تنتج عطراً مميزاً، وزبائن هذا العطر ذكور النحل. يستخدم ذكر النحل هذا العطر لجذب الأنثى. استخدم الناس الطيب والعطور على مدى التاريخ ليشموا الرائحة الطيبة، والنحل كذلك يهتم بشم الرائحة الطيبة، إلا أن الأوركيدا لا تعطي هذا العطر مجانا، فلها فخ بديع غير ضار بالنحل، تعمد بهذا الفخ إلى حبيباتها إلى النحلة. فسطح المدخل إلى العطر زلق جداً، والهبوط إلى هناك صعب جداً. ليس السطح زلقاً من غير سبب. الآن تابعوا بدقة. النحل يقع في الفخ، كلما حاول الخلاص يتلامس جسده بالحبيبات الصفراء، وتلتصق الحبيبة بجسد النحلة، وقد نجح الفخ الرائع في مهمته. نوع آخر من الأوركيدا يستخدم طريقة أخرى لتحميل حبيباتها. هذه الأوركيدا تستخدم وسيلة اسمها فخ بوبي. هنا الرحيق الذي يفوح منه العطر الذي يجذب النحل إليها، أما النتوء الذي تشاهدونه فما هو إلا فخبوبي. حجم النحلة التي تتابعونها ليس كافياً لتحريك آلية الفخ، لكن هذه النحلة كافية الحجم. تلمس النحلة آلية الزناد، وفي جزء من أجزاء الثانية تلتصق الحبيبة بالنحلة. التصميم الذي تتمتع به الأوركيدا القبرصية من بديع خلق الله عز وجل. النقوش التي تشاهدونها على الشاشة نموذج مطابق لنحلة أنثى برية، فعليها نقوش زرقاء على شكل الأجنحة. توجد في أحد الأقسام نتوءات تشبه الأرياش. أجنحة النحلة الأنثى تأخذ اللون الأزرق في ضوء الشمس، وجسدها مغطى بالريش كالأوركيدة تماماً. الأوركيدة تقلد النحلة الأنثى تقليداً تاماً. المعجزة ليست هنا فقط، فالنحلة الأنثى تفرز مادة كيميائية خاصة لتؤثر في ذكر النحل. المحير أن الأوركيدة تنتج المادة الكيميائية نفسها وبها تجذب إليها ذكر النحل. ها قد التصقت الحبيبات بالنحلة. عندما يتجه ذكر النحل إلى أوركيدة أخرى يحمل معه الحبيبات، فتتلقح أوركيدة أخرى بهذه الحبيبات. وهنا تظهر آية أخرى من آيات الخالق التي بثها في هذا الكون. الأوركيدة نبات ليس لها أعين ترى بها العالم الخارجي أو مخ يستطيع تحليل ما يدور حولها، فتقليد النبات لكائن حي لم يره ولم يعرفه تقليدا تاما، من أجنحته إلى أرياشه، ومن لونه إلى رائحته، وإلى كل تفاصيله، دليل على أن الله الذي خلق النبات والنحل جعل بينهما هذا التكافل الرائع. أنثى النحل البرية التي تعيش في جنوب أفريقيا ليس لها جناح، تقضي معظم أوقاتها تحت التراب، وعند اقتراب وقت التزاوج تخرج أنثى النحل إلى وجه الأرض وتتسلق النبات وتفرز عطراً مميزاً لتجذب إليها ذكر النحل وتنتظر مجيئه، وغالباً لا يطول هذا الانتظار. ويأتي ذكر النحل البري طائرا ليصطحب الأنثى ويطيران معا. نظام التناسل للأوركيدة التي تعيش في جنوب أفريقيا كذلك نظام بديع، بل طريقة هندسية رائعة. طرف الأوركيدة يشبه أنثى هذه النحلة التي لا جناح لها. تنتج الزهرة عطرا يشبه تماماً ما تنتجه أنثى النحل. ذكر النحل يظن هذه الأوركيدة نحلة أنثى فيحاول أن يطير معها فلا يستطيع البتة. إذن فما فائدتها للأوركيدة؟ الجواب مخفي في التصميم العبقري للأوركيدة. القسم الموجود في اليسار صورة عن أنثى النحل. الوعاء الصغير الموجود في اليمين يحوي حبيبات لاصقة. القسم الذي فيه صورة أنثى النحل صغير لكنه مربوط بمفصل قوي جدا بالنبات، يؤمن هذا المفصل الحركة للصورة عند تعرضها لأي ضغط. عندما يحاول ذكر النحل أن يأخذ أنثى النحل ويطير بها، يلامس وعاء الحبيبات بفضل هذا التصميم الميكانيكي. ها هنا التصقت الحبيبات بالنحلة. البذرة. باتحاد الحبات بخلية أنثى تتلقح النباتات، وبعد فترة تتشكل البذرة. البذرة تؤمن استمرار نسل النبات، وكل بذرة مثال على بديع خلق الله تعالى. لذلك يدعو القرآن الكريم البشر دعوة خاصة إلى التفكر في خلق النبات بقوله سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. في فصل الخريف يظهر نوع خاص من الفطر في أرض الغابة، نجوم أرضية. منظرها البسيط الذي يلفت الأنظار لا يعكس روعة التصميم الذي في داخلها. ويمضي الزمن، وبازدياد الرطوبة في الجو يزداد التغير على هذه النجوم الأرضية. تتشقق القشور ويخرج سلاح خاص جدا من جوف النبات. إنها آلة قذف حقيقية ونظام مميز جدا، خلق لنشر حبات النبات إلى مسافات بعيدة. الأوراق التي تشاهدونها تثبت الآلة في الأرض، وهذه هي السبطانة التي ستنطلق منها البذور. قطرة مطر كافية لإشعال آلية الإطلاق. ها قد اشتعلت. ستحمل الرياح هذه الحبيبات إلى مسافات بعيدة جدا، وبهذا يتحقق استمرار نسل الفطور. بعض الزهور تستخدم الهواء لنشر حبيباتها، وتحت كل واحدة من هذه الكرات البيض توجد 100 حبة تقريبا، وهذه البذور أكبر من حبات النجوم الأرضية، ولكي تجيد الطيران تحتاج لآلية خاصة، وكل حبيبة مجهزة بهذه الآلية. مظلة. هذه المظلة فعالة جدا، فأخف نسمة تؤمن للحبيبات التحليق في الجو. كل واحدة من المروحيات الصغيرة التي تتابعونها تحمل بذرة. حجم البذرة وطول الجناح وتصميمه يعكس فيما بينها تلاؤما رائعا. الآن لنتوقف لحظة وندقق في بعض التفاصيل. أمامنا تصميم حقيقي، قطر المظلة وطولها ووزنها صمم بشكل دقيق لحمل البذرة، بل إن المسافة بين البذرة والمظلة مضبوطة لتوازن مركز الثقل. لو كانت هذه المسافة أقصر أو أطول لعجزت البذرة عن الطيران. الناس كذلك يستخدمون المظلات. هناك نقطة هامة جدا يجب أن لا تنسى، مصممو المظلات أناس ذو عقل وخبرة، ولكن الزهور التي تستخدم مظلات فعالة أكثر من مظلة الإنسان ليست إلا نباتات، ليس لها أي عقل أو وعي غير أن الله تعالى هدى هذه النباتات لتنشئ آليات طيران رائعة. ما ترونه آية واضحة بلا شك عرضت أمام أعين الناس، وهي دليل على أن كل كائن على وجه الأرض تم خلقه من لدن عليم خبير. هنا غابات الأمازون. الجو في غابات الأمازون غالبا حار ورطب، ولا تهب الرياح هنا إلا نادرا، وهذا الأمر يصعب حركة النقل الجوي. ولهذا ينبغي على النباتات أن تعطي بذورها طاقم طيران أروع، جناحين على سبيل المثال. تحت الجناحين اللذين تشاهدونهما مباشرة توجد بذرة شجرة. أجرى مصممو الطائرة تجارب كثيرة لتصميم جناح مماثل لهذه، لكنهم لم ينجحوا. الطائرات التي يصنعها الناس تطير بفعاليات أقل بكثير من طائرات البذرة. علاوة على ذلك، هذه الطائرات البشرية قد صممها مهندسون يملكون العقل والخبرة. الأجنحة التي تحمل بذور الشجرة تملك أكمل تصميم للديناميكية الهوائية على وجه الأرض. إن أخف حركة هوائية ترفع هذه الطائرة المائية وراكبها أي البذرة في الهواء في الجو، وتطول فترة الطيران. البذرة هكذا تبتعد عن الشجرة التابعة لها. تستخدم بعض الأشجار مركبة غير الطائرات لنشر بذورها، مثلا المروحيات. لو أن البذرة أثقل أو أن المروحة أصغر لسقطت الآلة كحجرة على الأرض، إلا أن التصميم متكامل رائع. بعض المروحيات تمتلك مراوح أكثر، والنظام المستخدم من قبلها كالنظام المستخدم من قبل الناس تماماً. وانطلاقاً من هذا، فالباحث الأمريكي سكورسكي اخترع أول مروحية مستلهماً من هذه البذور ومحاولاً تقليدها في أنظمة طيرانها وتحليقها. وبفضل المروحية المسخرة لهذه البذرة تذهب إلى أماكن بعيدة جدا، وهكذا يستمر نسل الشجرة ويضمن عدم الانقراض. الشجرة التي لا تملك عقلا ولا علما، والتي تتكون من أغصان خشبية وأوراق. الأجنحة التي يعجز مهندسو الديناميكية الهوائية عن تقليدها، معجزة حقيقية بلا شك. والادعاء بتكون هذه التصاميم الرائعة مصادفة أبعد ما يكون عن العقل والمنطق. بلا شك هذه الأشجار وبذورها والناقلات الهوائية المصممة لنقلها ما خلقها إلا الباري سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء ورب العالمين جل شأنه. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. والنباتات تستخدم طرقا أخرى كذلك لنشر بذورها، مثلا المتفجرات. هذه شتلة خيار، خلق الله البذرة مع نظام خاص يحفظها تحت أعلى الضغوط، وعندما يحين وقتها تنفجر كطلقات المدفع الرشاش. شتلة الخيار، هذا النبات يملك نظاما رائعا للغاية، فأخف لمسة تحرك لديها آلية الانفجار. القوة الناتجة عنها فعالة جدا، تستطيع رمي بذور النبات إلى 5 أمتار. لا تستخدم النباتات النقل الجوي فحسب، بل تستخدم كذلك طرق النقل البحري والنهري أيضا. تزود البذور بالعدة اللازمة للسير في الماء، فهذه نبتة فاصولياء البحر، والبذرة التي تسافر في الماء بمهارة تابعة لهذه النبتة. لكل بذرة غلاف خاص بها، بفضله يمكنها التحرك باستقلال عن بعضها. البذرة التي تتابعونها تشرع في رحلة تمتد إلى مسافات طويلة، مع جريان النهر تتجه نحو البحر. بعد قطع مسافات طويلة تصل إلى البحر. تقوم القشرة بوظيفة الزورق وتحافظ بذلك على البذرة. تنغمس في تيار المحيطات وتشرع في رحلة تستغرق أشهراً أو سنين. وعلى الرغم من الظروف القاسية في المحيطات تبقى على قيد الحياة. حتى لو تفككت قشرتها فإن القشرة الداخلية الصلبة تقوم على حمايتها. في النهاية تصل إلى اليابسة. أصبحت شجرة الفاصولياء حرة، وستبدأ بمد جذورها بعيدة عن الشجرة الأصلية آلاف الكيلومترات. ومن عجائب البذور أن بعضها لا تقاوم الماء فحسب، بل تقاوم عوامل فتاكة كذلك. تقاوم النار. في المنطقة التي تعيش فيها هذه النباتات تحدث حرائق بسبب الجفاف كل سنة. لهذا السبب النباتات التي تشاهدونها لا تظهر بذورها مباشرة بعد حدوث حريق، واحتراق النباتات كليا مع بذورها تبدأ البذرة نشاطها داخل كبسولاتها. بعد فترة قصيرة من توقف الحريق تتفتح كبسولات البذور. احترق كل شيء في المنطقة، لكن هذه البذور المختبئة في الحريق ضمنت استمرار نسل نباتها، والتربة التي أغناها الرماد بالغذاء تسمح لهذه البذور أن تنمو بسهولة. فهذه البذور التي خلقها الله تعالى مقاومة لنار ذات آلاف الدرجات يستمر نسل نباتها. النمل عامل لا يعرف التعب، وبعض النباتات تستفيد من قوة عمل النمل، فيحمل النمل بذور النبات ولكن مقابل أجرة خاصة. يثبت النبات في طرف بذوره طعاما يحبه النمل كثيرا. إذا بقيت البذور مكشوفة فستؤكل من قبل الطيور أو الزواحف. ولبقائها على قيد الحياة عليها أن تختبئ تحت التراب بأسرع وقت. هنا تماما يتدخل النمل فيأخذ البذرة إلى مملكتها تحت التراب، تأكل الغذاء الخاص المثبت لها في طرف البذرة ولا تهتم بالبذرة ذاتها، وتجد البذرة بهذا مكانا آمنا تحت التراب وتستطيع أن تنبت فيه بأمان. والأشجار المثمرة أيضا تلجأ إلى طريقة مشابهة لما سبق، فهي تستخدم الناس والحيوان لنقل بذورها. وأما الأجرة التي تدفعها مقابل ذلك فهي الثمار اليانعة. عندما تنضج البذرة تغير الثمرة المحيطة بها لونها وتصبح جميلة ولذيذة، وكأنها تعلن للناس أن آن الأوان ليقطفها الناس والحيوان. الطيور لا تقاوم هذا المنظر وتجدها مائدة مفتوحة لها. لنفكر مرة أخرى في هذه النقطة. تنتج الأشجار الثمار اللذيذة باستخدام التراب والماء والشمس، تعد للناس أو الحيوانات غذاء مفيدا لهم، وكأنها تعرف ما يلزمهم من غذاء، ولكنها تنتج هذه الأغذية بتصميم رائع يؤمن لبذورها الانتشار. لكن يجب أن لا ننسى أن الأشجار مكونة من حطب وجذور وأوراق، ليس لديها القدرة على التفكير. إعداد الأشجار التي ليس لها العقل والمعرفة طعاماً مغذياً ولذيذاً للإنسان والحيوان آية من آيات الله عز وجل. النباتات خلقها الله تعالى وسخرها لخدمة الناس. قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بعض الزهور تعيش في أجواء لا تستطيع الحيوانات الوصول إليها وتقوم بزرع بذورها من دون مساعدة أحد، مثلا الزهرة ذات الأوراق المدورة التي تعيش على الأسوار العالية تستعمل طريقة عجيبة ومحيرة، تتكاثر في شقوق الأسوار التي تعلو 30 مترا. عند نضوج البذور تتساقط أوراقها وتظهر كبسولة البذرة. النبتة تقوم بحركة معجزة في هذه المرحلة، كما تشاهدون في المقطع المسرع تتجه نحو أقرب شق أو ثقب وتدفن بذرتها فيه بنفسها. هذه حركة معجزة حقاً. وأمام هذا المشهد الذي تتابعونه ينطرح على الإنسان أسئلة وأسئلة. هذه النبتة الصغيرة التي لا تملك أي عقل أو وعي، من أين تعرف وجوب دفن بذورها؟ كيف تعلم أن بذورها لا تعيش إلا في الثقوب؟ من أعطاها الآلية التي تؤمن لها وضع بذورها الناضجة في الثقوب؟ هناك حقيقة واضحة جدا، الله تعالى خالق هذه النبتة، هو وحده القادر على أن يلهم هذه المخلوقات هذه الأشياء المعقدة والتي لا تخطر على بال إنسان. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. معجزة البذور. في هذا الفيلم بحثنا في معجزة ربما لا يبالي بها كثير من الناس، إنها البذور والحبيبات. كيفية تخزين آلاف الصفحات من المعلومات في بذرة صغيرة جدا، الأزهار الدالة للحشرات على الطريق، والحشرات المصممة خصوصاً لبعض الأزهار، والأوركيدا التي تقدم العطر للنحل أو تستخدم أفخاخ البوبي أو تقلدها لتنقل بذورها، والنباتات التي تستخدم المدفع لنشر حباتها، والبذور التي تستخدم المظلات، والبذور التي تملك أروع الأجنحة على وجه الأرض، والنباتات التي تركب على بذورها طائرة مروحية، والبذور التي تستخدم المتفجرات لنقلها، والبذور التي تقطع آلاف الكيلومترات في الماء أو التي تقاوم النار، والطرق التي تستخدمها الأشجار لتحمل بذورها من قبل الكائنات الحية الأخرى، والزهور التي تدفن بذورها بنفسها في الثقوب. وشاهدنا بأعيننا قدرة الله العظيمة وعلمه الواسع الذي أحاط بكل شيء علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.